أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا في الأسماء الحسنى إلى اسم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول القرطبي: قال الله العظيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإذا كانت كلماته العدل فهو العدل سبحانه وتعالى، لأن كلماته هي كلامه، وكل فعل من أفعاله إنما يقع بكلامه، فكلامه صدق. وورد في حديث أبو هريرة اسم العدل وأجمعت عليه الأمة. ويجوز إجراؤه عن العبد وصفا منكرا، يعني أن تقول فلان عدل من غير الألف واللام. وفي التنزيل يقع ذلك على المعاني الأخرى، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل أي فدية. ومنه قوله تعالى: وإن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها، أي تفدي كل فداء. وقوله: أو عدل ذلك صياما، أي فداء ذلك. ويقال هذا عدل هذا إذا كان مساويا له، والعدل العادل. تفسير العدل: إذا كان العدل مصدرا فإنه مفسر باسم الفاعل، وقد يقع فعل موضع فاعل. قال الله العظيم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا. لو غار الماء فلم تستطيعوا استخراجه. وفعل إذا وقع موضع فاعل فهو على أحد وجهين: الوجهان أن تقام الصفة مقام الموصوف، والوجه الثاني أن يقدر قبله ذو. فأن تقام الصفة مقام الموصوف كقولنا: خصم وزور وضيف، يعني خصم يعني مخاصم، وزور من الزيارة يبقى زائر، وضيف وفصيح سائغ عند العرب. والثاني أن يقدر بذو، فيقال: جاءني رجل عدل، أي ذو عدل، وهو أيضا سائغ كثير عند العرب. وتصريفه من عدل في حكمه يعدل، فهو عادل وعدل. قال الشاعر: ومن كان في إخوانه غير عادل فما أحد في العدل منه بطامع. والعدل خلاف الجور، يقال عدل عليه في القضية فهو عادل. وبسط الوالي عدله ومعدلته ومعدلته. وفلان من أهل المعدلة، أي من أهل العدل. ورجل عدل، أي رضا ومقنع في الشهادة. وفي الأصل مصدر وقوم عدل وعدول أيضا، وهو جمع عدل. قال الزهير بن أبي سلمة: هم بيننا فهم رضا وهم عدل. فعدل يقع الواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى. والعدل موضع الوسط بين الطرفين، حيث يقوم وزنهما، وكلا الطرفين عدل بالكسر، كل طرف لقرينه عدل. من ذلك قيل لأحد حملين على الدابة: عدل. ومنه: عدلت الحمل، أي جعلت كل عدلت الحملة، أي جعلت كل عدل مقاوما لقرينه. وعدلت الرمح والرجل قومتهما. وقالوا: عدلت عن كذا، أي عرجت عنه. والطريق يعدل إلى كذا، أي يصرف إليه. والانعدال الرجوع عن العدل إلى الاعوجاج، والعادل المشرك بالله، فعدل يدل صريحا على من أحسن في تصرفه وقال الحق وعمل به. وهو في صفة الله تعالى يكون وصفا ذاتيا له بمعنى سلب الجور عنه سبحانه، فيرجع إلى حكمه الأزلي في عباده، ويكون الإقساط فعله الصادرة عن هذا الحكم العدلي كما يأتي في وصفه المقسط. وقد يجوز في موضوع اللسان أن يكون العدل بمعنى ذي العدل كما ذكرنا، فيكون من صفات الأفعال. فالله سبحانه العدل المطلق الذي قوله حق وفعله حق وقضاؤه الفصل وحكمه العدل، يقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويقدم ويؤخر ويضر وينفع ويعصم ويفتن ويغني ويفقر ويصح ويسقم ويعافي ويبتلي ويفعل ما يريد بحكم الملك وحكم الوحدانية. فلو عذب الخلق 40 من نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح كتعذيبه للكفار العصاة لكان ذلك عدلا منه، كما لو نعم الجميع في جنانه لكان ذلك فضلا منه. وإذ نوعهم نوعين يفرقهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فتلك حكمة بالغة، فعذابه للجميع عدل ورحمته للجميع فضل وتفريقه حكمة. وعن هذا قال بعض العلماء: نعوذ بالله من عدله ونسأل الله من فضله ونرغب إليه في أفضل وجه حكمته. فهذا الاسم يتضمن الحكمة والحكمة وكل ما تعلق بهما من الصفات، وإنما يتصف بالجور ونقيض العدل من كان له هوى فاتبع هواه، أو كان لغيره عليه حق فمنع حاشا لله، أو حكم بما يخالف مولاه. وكل من اتصف بالعدل سواه مجاهد لغرضه وهواه. فصفة العدل في المخلوقين محتاجة إلى المجاهدة، أن يجاهد غرضه وهواه، ومتبع لما حد له مولاه، وذلك محال على رب العالمين. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا عدل على الإطلاق إلا الله وحده، وأن كل عدل وعدالته فمن الله سبحانه، وأن كل حكم ليس منه فهو جور وباطل. ثم يجب عليه بعد ذلك أن يستسلم لقضائه، وأن يعدل في أقواله وأفعاله وأحكامه. يعني حظ القلب من هذا الاسم أن يرى أحكام الله تعالى القدرية وأحكام الله تعالى الشرعية، أن يراها كلها أعدل وأحكم ما يكون، وأن المخالفة لأحكام الله الشرعية جائر وباطل. إذا صحح علمه فلا بد أن يصحح حال قوم قلبه، ثم يجب عليه بعد ذلك أن يستسلم لقضائه. إذا قضى الله عز وجل شيئا عرف أن ذلك بقهر الله الذي ينبني على حكمته وعلى رحمته، فيستسلم لقضائه وأن يعدل في أقواله وأفعاله وأحكامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا في الهامش حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي وأحمد بن حميدي وغيره. أو كما قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. في الهامش إسناده صحيح، عزاه الأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. ومنها من أسمائه جل جلاله اللطيف، جل جلاله وتقدست أسماؤه، نطق به التنزيل فقال وهو اللطيف الخبير: الله لطيف بعباده. وجاء في حديث أبي هريرة أجمعت عليه الأمة، ويجوز إجراؤه عن العبد وصفا منكرا من غير خلاف. وأصل هذه الكلمة في اللسان مأخوذة من الخفاء والرقة، يقال علم فلان لطيف أي خفي دقيق، وفلان لطيف العمل أي يصنع دقائق الصنائع. ويقال جسم لطيف إذا كان شفافا أو ضئيلا، ويقال لطف الجسم يلطف لطفا، ولطف الله بالعبد ولطف الله بالعبد يلطف لطفا. ويقال منه أيضا: لطف فلان في الأمر يلطف لطافة فهو لطيف، مثل كرم يكرم بيلطف فهو كريم، وهو مشترك في معني. يقال هذا لطيف لضد الكثيف، الكثيف يقابله اللطيف. ومنه قول الشاعر: بمهذب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. فوصف البنان الأصبع يعني باللطافة، ويقال هذا لطيف أي رقيق لين. وإناء لطيف إذا كان خفيف المحمل شفافا، وستر لطيف. ولطف الشيء بالضم يلطف لطفا ولطافة، صغر ودق فهو لطيف. ولطف الله بالعبد ولطف الله بالعبد يلطف لطفا رفق به. واللطف في العمل بضم اللام الرفق فيه. ومنه قولهم: لاطفت العليل ألاطفه ملاطفة، وكذا كذلك الغضبان. وقد يكون اللطف البر، يقال ألطفت فلانا بمعنى أتحفته، وألطفه فلان بكذا أي بره. والاسم اللطف اللطف بالتحريك، يقال جاءتنا لطفة من فلان أي هدية. والملاطفة المبرة. واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة واتصال الخير، فيوصل إليهم إحسانه وألطافه من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. وعنه العبارة في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كله من لطفه، أن يجعل له من الضيق مخرجا، وأن يخلق له من الرزق ما لا يبلغه عقله. من الملاطفة ومن الخفاء والرقة. وقوله: إن مع العسر يسرا، فذلك يكون بلطف الله تعالى. وقوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال الشاعر: ألا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرج. وهذا الاسم يدل صريحا على أن من له لطف ويتضمن جميع الصفات كالعليم والقدير والسميع والبصير وغير ذلك، وقد يقال للحسن التناولي للأمور المقتدر على إنشائها وإتمامها وتناولها برفق وحسن تناول لطيف. وزعموا أن العالم بدقائق الأشياء أيضا يسمى لطيفا، وإنما ذلك لأن الحسن التناول لابد أن يكون عالما بخفي ما يتناوله وجليه. فالله سبحانه أحق بهذه الأوصاف، وهو الذي انفرد بالإحاطة وتربية الجميع، فهو العالم بخفي مصالحهم وتدريج أحوالهم وتنزيل كل دقيق وجليل منها ابتداء وجزاء على موافقة حكمه، وعلى هذا يكون اسما ذاتيا له سبحانه، يعني اسم الاسم متضمن صفة من الصفات الذاتية لله تعالى التي تشمل غيرها، تشمل العليم، فيكون عليما بلطفه، والقدير لا يبلغ تمام القدرة إلا إذا كان لطيفا سبحانه وتعالى، وتشمل السميع والبصير. وقال الخطابي: اللطيف البر بعباده الذي يلطف لهم من حدوث من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. هذا من الخفاء والرقة، كقوله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. قال: وحكى أبو عمرو عن أبيه وأبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق، يعني يوصل الأغراض المكلفين في رقة ورفق. ومن هذا قولهم: لطف الله بك، أي أوصل إليك ما تحب في رفق. قال: ويقال هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، يدرك بالكيفية. قلت: فعلى هذا يكون من صفات الذات ومن أسماء الأفعال. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: إذا قلنا إن اللطف هو الخفاء، فهو سبحانه خفي عن الأوهام، واضح بالأعلام، لا يدرك بكيفية ولا كمية ولا أينية، لا يقال كيف ولا كم ولا أين، هو سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل، وإنما يعلم بالأدلة الإلهية. وأما إن قلنا إن اللطيف هو الموصل للإحسان والنفع من حيث لا يعلم، فذلك بالحقيقة هو الله تعالى، وهذا من صفات الأفعال. وعلى ذلك يتضمن وصف اللطف الخفاء والرقة، فهو سبحانه وتعالى خفي عن الأوهام، لا سبيل إلى إدراكه بكيفية ولا كمية ولا أينية، وإنما يعلم بالأدلة الإلهية. واللطف هو البر والإحسان، فهو سبحانه اللطيف الموصل للإحسان والنفع من حيث لا يعلم، فذلك بالحقيقة هو الله تعالى، وهذا من صفات الأفعال. قال القرطبي: قلت: العلماء في معنى اللطيف عبارات كثيرة، جماعها 22 قولا. فروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: الله لطيف بعباده، قال: حفي بهم، وعكرمة بار بهم، والسد رفيق بهم، ومقاتل لطيف بالبر والفارر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم، والقرظي لطيف بهم في العرض والمحاسبة، وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين يلطف بهم في الرزق من وجهين: أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات، والثاني أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة، فتبذره. الجنيد لطف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بعباده لما دحدوه. محمد بن علي الكتاني اللطيف بمن لجأ إليه من عباده، إذا يأس من الخلق توكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يطلع على أهل القبور الدوارس فيقول: امحت آثارهم واضمحلت صورهم وبقى عليهم العذاب، وأنا اللطيف وأنا أرحم الراحمين، خففوا عنهم العذاب فيخفف عنهم. في الهامش كتب حديث ضعيف أورده المصنف في تفسيره بصيغة التمريض. وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب، يعني بخفاء ورقة. وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يعني بني آدم فيه جميل وقبيح، فالله تعالى بإحسانه وبره ستر منا العورات التي هي القبيح، وأظهر منا ما هو جميل. وهذا في الهامش قال الذهبي في التلخيص: صحيح رواته الثناء ثقات. ثم قال الذهبي في الميزان: قلت كلا. وقال الحاكم: فرواته كلهم مدنيون. قلت كلا. قال الحاكم: ثقات. قلت أنا أتهم به أحمد. الكلام على الاستئناس، يعني لا على الجزم بالمقال، لأن في الحديث مقال ثقيل. وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي لا يقاص أحدا في الدنيا من رزقه، يعني الأرزاق مفصولة عن المقاصة، ولا يأس أحد في الآخرة من رحمته. ويقال: هو الذي لا يخاف إلا عدله، ولا يرجى إلا فضله. وقيل: هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة، ويكلفه من الطاعة دون الطاقة. يعني أن النعم أكثر من همم الناس وتمنيهم، والطاعات أقل من الطاقات. يمكن أن يبذل الكثير ومع ذلك لا يكلفه الله تعالى إلا بالقليل. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة فوق الهمة. وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعلى ذلك كانت التكاليف كلها خفيفة. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. وقيل: هو الذي يعين على الخدمة ويكثر المدحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه، فإنه سبحانه وتعالى حليم، فحلمه من لطفه فلا يعاجل من عصاه، وهو سبحانه وتعالى كريم، فكرمه سبحانه وتعالى من لطفه لا يخيب من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائله ولا يؤيس آمله. أي واحد رجى الله تعالى فالله تعالى لا ييأسه. وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجا وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجا وأنزل لهم من سحاب سره ماء ثجاجا. وقيل: اللطيف الذي لا ينال بوهم وقيل الذي يختص بدقائق الأفعال كخلق الجنين في بطن أمه وإخراجه اللبن من الضرع من بين فرث ودم، لا يبلغ، لا يبلغ ذلك إلا لطف الله تعالى أن يخلق الجنين في بطن أمه في ملايين الملايين، في بداية الخلق إلى نهايته، وفي إخراجه اللبن من الضرع من بين فرث ودم، يعني يحيط به ما لا يطلب، فيخرج الله عز وجل اللبن سائغا خالصا للشاربين. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو اللطيف على الكمال، وأن كل لطف إنما هو من عند ربه، وكما تحب أن يلطف لك فيما يكون لك برا فالطف أنت كذلك حسب طاقتك بإخوانك المؤمنين. يعني إذا كان اللطف بمعنى الإكرام والإتحاف، وأوصل إلى من أمكنك من برك ولطفك ما أمكنك، ولتشغل نفسك بالشكر لمن لطفه بك خفي، أن يشغل نفسك بشكر الله لألطافه الخفية التي أحاطت بك، وبره إليك واصل في سرائك وضرائك، وتلطف في إيصال برك إلى من أوصلته بألطف المآخذ وأحسن المذاهب، فذلك البر في البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله وكان عروسا ولم يعلم بذلك، فسأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بلى، بل ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فاشترى منه جملة جملة وأفقره ظهره إلى المدينة. النبي اشترى الجمل بتاع سيدنا جابر، وفضل ماشي ماشي لحد ما وصل ورده إليه، فأخذ الجمل والثمن جميعا وأفقره ظهره إلى المدينة. فلما دخل المدينة دفع إليه الجمل والثمن، وكذلك فلتكن أنت في إيصال برك إلى من لاطفته. وقد خرج هذا الحديث الترمذي في المناقب، وفيه ملاطفة أخرى زيادة على هذا العطاء والإفقار، وهو الاستغفار. روى الترمذي عن أبي الزبير عن جابر قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 مرة. قال حديث حسن غريب. ومعنى قوله ليلة البعير ما روى عن جابر ما روي عن جابر من غير وجه، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. يعني سيدنا جابر يركب الجمل اللي بقى ملك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول جابر ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير، ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة. فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.